بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قبل درسنا في هذا اليوم، يقول علماء الهيئة إن في هذا اليوم سيحدث الكسوف للشمس، والكسوف في بلدنا كسوف جزئي، أي إن الشمس لا تغيب بالكلية، بل يغيب بعضها في وسط النهار ويستمر أكثر من ساعتين. في هذا الوقت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نهرع إلى المساجد وأن نقيم هذه السنة صلاة الكسوف، بعدها يخطب الإمام خطبتين كخطبة الجمعة. وهذا مما ينبغي علينا أن نطبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى أقل الدرجات نصلي ركعتين، لكن طريقة هاتين الركعتين تختلف عن غيرها من الصلوات. فالإنسان بعد أن يقوم إلى الاعتداء بقوله سمع الله لمن حمده، يبدأ بقيام جديد. فإذا قرأ الفاتحة ثم قرأ بعد ذلك شيئا من كتاب الله ويسن له أن يطيل فيه، بعد ذلك يركع الركوع الثاني ثم يعتدل، ثم بعد ذلك يسجد سجدتين كالمعتاد، فهذه ركعة واحدة. إذن في كل ركعة يوجد فيها قيامان وركوعان وسجودان أيضا، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الثانية. فإذا انتقل إلى الثانية أيضا ركع، ثم قام إلى القيام من جديد، ثم ركع، ثم اعتدل، ثم سجد سجدتين، ثم سلم. يسن للإمام أن يطيل فيها بمقدار ما ينتهي الكسوف. وكذلك من الممكن أن يقرأ عن البقرة. نحن ربما لا يستطيع الناس أن يقوموا بهذا، الأولى أن يطيل ولو بصفحات من كتاب الله تبارك وتعالى. وكان تقريبا يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين هذه القيامات الأربعة التي تكون في الصلاة بمقدار 50 آية. القيام الأول هو أطول من الثاني، ثم الثالث، ثم بعد ذلك أفضل شيء يكون الرابع. يقوم بعد ذلك الإمام فيخطب خطبتين، خطبتين كالجمعة، أن يجلس ما بينهما، ويسن له أن يفتتحهما كخطبة العيد، لكن لا يفتتحهما بالتكبير. إن الشمس والقمر يقول عليه الصلاة والسلام لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آية من آيات الله تبارك وتعالى يخوف الله بهما عباده، آيتان يخوف الله تبارك وتعالى بهما عباده. ولذلك التخويف يعني بالمقابل أن تكون هنالك توبة. هذه التوبة من الله، من العبد إلى الله تبارك وتعالى. وكلنا يعلم شروط التوبة، فينبغي كل واحد منا يعلم أن له معصية بعد ذلك يقلع عن هذه المعصية، سواء كانت هذه المعصية صغيرة كانت أو كبيرة. وعليه أيضا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يستغفر، وأن يعزم على عدم العود. وإذا كانت هذه المعصية تتعلق بحقوق للآخرين، فعليه مباشرة أن يذهب ويؤدي هذه الحقوق، ويعاهد الله تبارك وتعالى ألا يعود لمثل هذه المعصية بعد اليوم. وعلينا أيضا أن نكثر من فعل الخيرات، فليتصدق في هذا اليوم كل واحد منا بما استطاع ليدفع غضب الله تبارك وتعالى، إن الحسنات يذهبن السيئات. وربنا سبحانه وتعالى ندب المسلمين إلى الصدقة، والصدقة في مثل هذه الأوقات مطلوبة ومسنونة، وترفع عن المؤمنين البلاء. ولا يقول واحد منا ماذا تفعل صدقتي لوحدي، لا، ليفعل ما شاء، سواء كانت قليلة أو كانت كثيرة، كل واحد بحسب. أما الإمام فعليه في الخطبتين أن يستفتح ذلك بقوله أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، كما يستفتحها في يستفتح التكبيرة في صلاة العيد. وبعد ذلك يأمر الناس بالتوبة والاستغفار والإنابة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك يجلس ويقوم مرة ثانية فيخطب الخطبة الثانية ويدعو للمؤمنين. وبهذا تستمر هذه الصلاة ما دام الكسوف قائم. إن الإسلام يعالج الأمور معالجة رائعة، لا يقول كما يقول الأطباء اذهبوا من بلد إلى بلد، أو مثلا أهل السياحة من أجل أن تروا ضعوا نظارات، ربما في حياته الإنسان لا يرى هذا إلا مرة واحدة، أحيانا يحتاج الكسوف مثلا إلى 100 سنة 150 سنة حتى يراه كاملا الإنسان، إلى غير ذلك من هذه الكلمات. احذروا من النظر بدون مثلا واقيات فإنه يذهب البصر. هذه المسائل تأتي تبعا بالنسبة للمسلمين. المسلم وظيفته في هذه الحالة أن يعلم أن هذا من قدرة الله تبارك وتعالى، هذا صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه وتعالى. هذا الأمر يخوف الله به عباده، قادر على أن يخرج الشمس من مغربها وتكون يوم القيامة في الوقت الذي يريد ربنا تبارك وتعالى، لا ندري ماذا يحدث. ولذلك لا يغتر الناس بأن العلماء عرفوا ذلك قبل سنين، ويعرفون حتى بعد 500 سنة ماذا يحدث مثلا بالنسبة للكسوف والخسوف. هذه على مبدأ الحسابات، ولكن قبل أن تحسبوا اعرفوا من ضبط هذا الأمر. الله تبارك وتعالى هو الخالق، هو العليم، هو المدبر لهذا الكون. علينا أن لا نترك سنة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن نهرع إلى المساجد، وأن نقيم هذه السنة بإخلاص وتوبة إلى الله تبارك وتعالى. إخواني، ما أحيت سنة في هذا الكون إلا وأميتت بدعة. الناس اليوم لا تستحوا من دين في دينكم، ارعوا الى بيوت الله تبارك وتعالى مع اولادكم مع نسائكم لتصلوا صلاة الكسوف في كل مسجد من المساجد. يعني حتى لو كان بعض الأئمة ربما يبتعدون عن ذلك، عندما يرون يرى الإمام الناس جميعا قد حضروا إلى المساجد، عند ذلك مطلوب منه أن يقيم هذه السنة رغما عنه. وبهذا ينبغي لطلاب العلم أيضا أن يرعوا وأن يساعدوا بذلك وأن ينصحوا وأن يبينوا. اليوم تظهر هذه المهمة لطالب العلم في أنه يدعو إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا شيء بين يدي الدرس أحببت أن أتكلم فيه، شيء في أنفسنا. إذا لا بد من قيام السنة ومن أداء الخطبة ومن التوبة إلى الله عز وجل ومن فعل الصدقة. وهنالك بعض إخواننا يسألونكم أن تقرأوا الفاتحة بنية الشفاء، لأن الفاتحة سميت الشافية لمرضاهم ومرضى المسلمين جميعا، فلنقرأ جميعا الفاتحة لهؤلاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافي مرضانا ومرضاكم ومرضى المسلمين، وأن ينزل عليهم الصحة والعافية، إنه على ما يشاء قدير. قال الشيخ رحمه الله: وكل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس يجري بينهما في الأطراف. وشرائط وجوب القصاص في الأطراف بعد الشرائط المذكورة اثنان: الاشتراك في الاسم الخاص اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، وألا يكون بأحد الطرفين شرك. تكلمنا عن القصاص، واليوم نريد أن نتكلم عن القصاص في الأطراف. لقد مر معنا في الدرس الماضي أنه يقتص للرجل من المرأة وللمرأة من الرجل، لكن لا يقتص للحر من العبد، ولا أيضا لكن لا يقتص من المسلم لصالح الكافر. دائما ننظر إلى هذه الأشياء التي مرت معنا في الأمس. إذا كان يوجد قصاص ما بين شخصين، اثنين من المسلمين الأحرار، اعتدى أحدهما على الآخر، هل يقتص من المعتدي لصالح المعتدى عليه أم لا؟ يقتص في القتل، أي يقتل به إذا عرفنا هذا. أما لو قتل حر عبدا أو مسلم كافرا، فهل يقتص منه قصاصا أي قودا؟ لا. إذن كما أن النفس بالكامل نحاسبها هذه المحاسبة الآن، قد يقطع له يدا أو أصبعا أو يقلع له عينا أو أذنا أو أنفا أو شفة أو رجلا، أو يفعل معه أي شيء، أو جرحا منضبطا أو قطعا. هذه الأمور إذا انضبطت، فإذا كان ما بين الشخصين لو قتل أحدهما الآخر يقتل به، كذلك نقطع العضو لكن بضوابط. ما هذه الضوابط؟ إذا كل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس، تقتل هذه النفس بهذه النفس، عند ذلك يجري بينهما القصاص في الأطراف. والمقصود بالأطراف يعني الآن الأيدي والأرجل. والرسل تبدأ من الإبهام وحتى مثلا آخر الفخذ، وكذلك اليد من الأصابع وحتى الكتف، هذه هي الأطراف. نعم. وشرائط وجوب القصاص في الأطراف بعد الشرائط المذكورة اثنان: الاشتراك في الاسم الخاص. يعني هذه تسمى يد يمنى وهذه تسمى يد يسرى، لا نقول يد بيد، لا، يد يمنى بيد يمنى. طيب في الأصابع هذا يسمى خنصر، هذا يسمى بنصر، هذه تسمى وسطى، هذه تسمى سبابة أو مسبحة، وهذا يسمى إبهام. فلا يقطع إبهام بخنصر، إذا خنصر بخنصر، خنصر من يد يمنى بخنصر من يد يمنى، هذا معنى اسم خاص، اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى. عندنا أيضا نفس الشيء، أحيانا يكون هذا العضو صحيح وأحيانا يكون أشل، قطع له عضوا صحيحا عضوا أشل فلا يقطع منه عضو صحيح لأننا نأخذ زيادة بعد ذلك، هذا لا ينطبق. أيضا إذا عرفنا هذا، قطع له شفة سفلى فلا تقطع العليا، قطع قلع له عينا يمنى فلا تقلع له اليسرى، قطع له أذنا يمنى فلا تقطع له اليسرى، هكذا كل مسألة تحتاج إلى ضابط معين. كيف يكون ذلك؟ هذا الشيخ إن شاء الله سيبين لنا هذا الأمر بالتفصيل، لكن بشكل عام هنالك أمور تنضبط وهنالك أمور لا تنضبط. واحد خلق الله له في أصابعه في يده في كفه 6 أصابع، فذهب بعض الناس فقطع له العضو الزائد، من أين نأتي بعضو زائد الذي في هذه الحالة لا يوجد؟ نقدر هذه اليد بهذا العضو الزائد لو كانت من عبد كم تساوي؟ فإذا قطع منها هذا الإصبع كم تساوي؟ فيها حكومة، لذلك نقدر ذلك بالنسبة للدية بالنسبة للحر، هذا ما يسمى حكومة. ففي هذه الأحوال في هنالك أشياء منضبطة، سلامية منضبطة، كل قرنة فيها مفصل منضبطة، كل سلامية مثلا الخنصر له 3 سلاميات، نستطيع أن نقطع سلامية الأولى الثانية الثالثة الإصبع بالكامل هذا الإصبع بالكامل إذا. لكن لو كان الأمر في وسط الكف هل هذا ينضبط؟ هذا لا ينضبط. إذا ماذا نفعل؟ إذا وصلنا إلى منطقة لا نستطيع أن نضبطها تماما، ننتقل إلى التي بعد قبلها، ما هي؟ نهاية الأصابع، نهاية الأصابع منضبطة، تقلع الأصابع، ماذا يبقى؟ يبقى الفرق ما بين آخر الإصبع وما بين القطع، نقول هذا فيه حكومة، لا نفعل شيئا فيه، نقدره تقديرا يقدره أهل الخبرة، هنالك أهل الخبرة يستطيعون أن يقدروا كم يساوي هذا من الماء. قطع له من الرسغ منضبط كقطع يد السارق، منضبط أم لا؟ منضبط، نقطع له من الرسغ. لكن لو قطع له من نصف الساعد أو من نصف الذراع ماذا نفعل؟ ننظر ما هو الشيء الذي قبله، الذي قبله مثلا الرسغ ثم بعد ذلك هذه المنطقة، عند ذلك نقول فيها حكومة. قطع له من نصف العضد نأتي إلى المرفق وبعد ذلك نقول الباقي فيه حكومة. إذن كل شيء ينضبط يقطع به، أما الشيء الذي لا ينضبط نأخذ إلى المنضبط وبعد ذلك فيه حكومة. ولنحذر في مسألة الصحيح عن الصحيح، لأن العضو الأشل في نظر الشريعة كالعضو الميت. أرأيت لو حذ لو كان إنسان قد قتل إنسانا معينا ومات، هل نأتي إلى الميت فنحز رقبته؟ لا يقتص من ميت من حي. وأيضا لو قطع مثلا يد شلاء فهل يقطع منها يد حي؟ فهذا لابد أن نرعاه. هنالك سؤال قد يأتي، هذه اليد يد رسام ويد خطاط ويد ميكانيكي ماهر، يد رجل صناع يفعل فيها أشياء عجيبة، نعم، وهذه يد قمام، الرسام قطع يد القمام، هل تقطع يد الرسام بيد القمام؟ نعم تقطع، لا علاقة لنا بالخبرة، هذه يد عمرها كذا وهذه يد عمر، لا علاقة، لا ينطبق هذا الأمر بالنسبة للأعمار. إذن هذه اليد وزنها كيلو غرام وهذه اليد وزنها 50 مثلا غرام، ما العلاقة لنا في الوزن لا في الصحة لا في اللون أبدا، ما دامت يد بيد تقطع. ولا علاقة لنا بالغلظ ولا بالجمال أبدا ولا بالنسب. هذا من أشرف الأنساب وهذا من أدنى الأنساب، لكن القصاص بينهما. فلو قطع الشريف لإنسان وضيع وطالب هذا الوضيع بالقصاص تقطع يد الشريف، لا علاقة في هذه المسألة. يد لإنسان ملاكم هذه تساوي، أو رجل مثلا للاعب كرة قدم اليوم تباع بكذا وكذا، صاروا مثل العبيد ثاني، ما في فرق. العبد كان يباع واللاعب صار يباع، الحمد لله، يعني عادت العبودية من جديد. نعم، لو هذه برجل برجل أخرى لا تلعب، نفس الشيء تماما، لا خلاف في هذا الأمر. إذن المماثلة تكون كما قلنا، عضو بعضو، صحيح بصحيح، جهة بجهة، حرية بحرية، هذا ما يطلق عليه. على كل حال سنقرأ ونرى الشيخ ماذا يقول بعد هذه المقدمة. قد علمت أن القصاص هو المماثلة. بالأصل اقتص فلان أثر فلان، أي صار يتابعه كما يمشي. نعم. وكما تعتبر في النفس كذلك تعتبر في الأطراف. إنسان قتل إنسانا نقتل هذا الإنسان قودا، لأن الاعتداء به يقابل بمثله. ربنا سبحانه وتعالى قد يقول إنسان، ما هو الدليل على ذلك؟ يقول ربنا سبحانه وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هل يصح الاستدلال بقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس؟ لا يصح. لماذا كتبنا عليهم؟ هذا شرع من قبلنا، والإمام الشافعي يقول إن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا إذا أتى في شرعنا ما يؤيده. فالدليل إنما نأخذه من أين؟ من قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وإن كان يوافق بعد ذلك كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، لكن مذهبنا ننطلق هذه الآية هي التي تجعلنا نحكم على بعضنا البعض بهذا الأمر، لأن الاعتداء به يقابل بمثله. فمن لا يقتل بشخص، إنسان قتل عبدا، هل يقتل الحر بالعبد؟ لا يقتل. مسلم قتل كافرا، هل الكافر هل المسلم يقتل بالكافر؟ لا. إذا كان لا يقتل لا يقتص منه بالأطراف، وإن كان يقتل به يقتص منه بالأطراف. لا نعني بهذا أن الحر له أن يتصرف بالعبيد وأن المسلم له أن يتصرف بأهل الذمة، لا أبدا، ليس هذا هو المراد. لكن لا توجد مماثلة. ماذا يوجد؟ يوجد قضاء، يوجد عقوبة، يوجد تعزير، يوجد مال، يوجد دية، يوجد أشياء نستطيع بعد ذلك أن نحكم بها. أما لا يعني هذا أننا فتحنا الباب، لا. الله سبحانه وتعالى يعني هذه النفس البشرية صانها، أعاد الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بعد أن ذهب إلى العمرة، أعاده إلى مكة إلى المدينة المنورة، وأجرى صلحا بينه وبين الكافرين. لو نظرتم إلى حقيقة ذلك الصلح لعلمتم أنه من أجل شيء واحد. ما هو؟ هنالك بعض الرجال وبعض النساء آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعلمهم المؤمنون ولا يعلمهم الكافرون، وإذا حدث قتال ما بين الطرفين من الممكن أن تطؤوهم. عند ذلك قال الله عز وجل: فتصيبكم منهم معرة إثم. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم. في الحقيقة الله يعلمهم من أجل هؤلاء. ولذلك دائما نكرر إن هدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من هدم بنية مسلم. وانظروا في هذه الأيام في كل صباح كم مسلم تهدم بنيته دون حق. نسأل الله السلامة والعافية. فمن لا يقتل بشخص لا يقطع طرفه بطرفه لانتفاء المماثلة شرعا، المرعية شرعا. وإذا تقرر هذا فلا يقابل طرفه بغير جنسه. القطع له يد، نأخذ منه رجل؟ لا، يد بيد، يمنى بيمنى، صحيحة بصحيحة، كاليد بالرجل ونحوه. وكما لا يقابل العضو بغير جنسه كذلك لا يقابل عند اختلاف المحل. اليد بيد، لكن هذه يد يسرى وهذه يمنى، لا لا يصح، يمنى بيمنى ويسرى بيسرى، فلا تقطع اليمنى باليسرى وبالعكس. وكذا بقية الأعضاء، فلا تؤخذ العين اليمنى باليسرى وبالعكس، ولا السفلى بالعليا من الشفتين، ولا السفلى بالعليا من الشفتين وبالعكس. كما لا يؤخذ خنصر بإبهام، إبهام بخنصر، خنصر بإبهام، لا يجوز. قال قطع له أنملا، من أين نقطع؟ ننظر. أنملا من وسطى من يد يمنى، لا بد أن تؤخذ أنملا من وسطى من يد يمنى إن وجد، أما غير ذلك لا نقطع لانتفاء المماثلة. ولا أنملة بأخرى لاختلاف محلهما ومنافعهما. ليس لنا علاقة، قال فلان أعثر وفلان أيمن، يعني فلان عسراوي يقولون وفلان لا، الذي قطع قطع اليمنى نقطع له اليمنى، قطع اليسرى نقطع له اليسرى، لا يهمنا كيف يكون هو مستخدما اليمنى أم اليسرى. كما لا يؤخذ أيضا أنف بعين، هذا عضو مستقل وهذا عضو مستقل، أنف بأنف. حتى الأنف له أقسام، أنف قالوا فيه في الدية ينقسم إلى منخرين ومارين، الطرف الأيمن اسمه منخر والأيسر منخر والوسط يسمى مارين. ولذلك إذا قطع ثلثه، يعني المنخر الأول فيه ثلث دية، الوسط فيه ثلث دية المارن، المنخر الثاني فيه ثلث دية، فإذا المنخر عضو يتقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام، منخرين ومارن، فكل شيء بحسب. وكما لا يؤثر اختلاف المحل في منع القصاص لعدم المماثلة، كذلك يؤثر تفاوت الصفات المعتبرة، فلا تؤخذ اليد الصحيحة بالشلاء، هذا المراد بالصفات المعتبرة. قال وإن رضي، يعني قال القاطع الآن قطعوا، أنا قطعت له إصبعا شلاء، اقطعوا مني الصحيحة قصاصا في الدنيا، لا نفعل ذلك. الله سبحانه وتعالى حرم الظلم، وهذا من الظلم، أن نقطع زيادة ظلم. وإن رضي، لأن الشلاء مسلوبة المنفعة فلا تؤخذ بها كاملة، كما لا تؤخذ العين البصيرة بالعمياء، إنسان اعتدى على أعمى فقال أعينا، لكن هو بالأصل لا يرى بها بعين، دائما مغمضة، ما العمى؟ كما لا تؤخذ العين البصيرة بالعمياء بخلاف الأذن الشلاء. نعم، حيث تؤخذ بها الصحيحة على الراجح، يعني هنالك فرق، هذه الأذن إذا كان لا يظهر فيها الشلاء، لماذا؟ لأنها عبارة عن وعاء يستقبل السمع، فاستقباله للسمع سواء كانت مصابة بالشلاء أو كانت صحيحة عملها واحد، لم يختلف أبدا. حيث تؤخذ بها الصحيحة على الراجح ولا يظهر أثر الشلل فيها، إذ أن الغضاريف لا يظهر فيها أثر الشلل كما يظهر في الأعضاء، لا ترتخي يعني. نعم، لأن منفعتها من جمع الصوت ودفع الهوام باقية، يعني هذا يعني المادة التي تفرز من داخل الأذن لا تستطيع الحيوانات أن تأتي إليها، يعني لو كان نائما النمل لا يدخل إليها، لا يستطيع أن يشم تلك الرائحة، هذه الرائحة التي جعلها الله سبحانه وتعالى فيما تراه أنت من وسخ الأذنين رائحة عالية جدا، يدافع تدافع عن هذا الإنسان، هذا بخلق الله تبارك وتعالى، لا تأتي إليها حيوانات ولا تعشش فيها، ولو دخل إليها بعض الحيوانات لتعذب الإنسان كثيرا في إخراجها، وأدى ذلك إلى دخولهم إلى الدماغ، وبعد ذلك يحدث التلف. كل ذلك لا يحصل بفضل ما تفرز هذه الأذن من هذه المادة التي تكون في الأذن، هذا خلق الله. الله سبحانه وتعالى قال: خلق الإنسان في أحسن تقويم. خلق الإنسان في أحسن تقويم، أحسن تقويم. لذلك أعجب ما سمعت من بعض الأطباء، مهما استطعنا أن نصل إلى درجة عالية في الطب، لا يستطيع أطباء الدنيا أن يعيدوا جلدا جرح كما كان سابقا أبدا، كما كان 100%، هذه معجزة، لن يستطيعوا أن يفعلوا ذلك. قد للعيان يظهر إليك أنه لم يوجد أثر، لكن في الحقيقة هنالك آثار. ولأن الشلل موت كما نص عليه الشافعي، فلا يقتص من حي بحز رقبة ميت. ولأن وكما لا تقطع الصحيحة بالشلاء، كذلك لا تقطع الصحيحة بيد فيها أصبع شلاء. اليد التي قطعت الآن فيها أصبع شلاء، أو مثلا فيها أصبع شلاء، بالنسبة للمقطوع الآن عندنا صار في مماثلة. المماثلة ينبغي أن تكون الأصابع سليمة، ولذلك يقتص من السليم بالسليم. أما هذه المقطوعة كانت فيها شلاء، فهل نأخذ من القاطعة يد سليمة؟ أنت عندما تأخذ اليد بكل أصابعها السليمة واليد المقطوعة كانت شلاء، هذا لا يسمى هنالك مساواة. فلذلك نقف هنا من أجل هذه الأصابع. لكن قد يقول القائل: إذا كنتم تقولون يده إصبعه شلاء، لكن هو قطع بكل يده، هل نستطيع أن نسل له الأصابع الأربعة مقابل الأصابع الأربعة المقطوعة؟ نعم. أنت تأخذ صحيح كما قلنا، نبدأ بالصحيح وهكذا حتى نصل إلى مكان لا نستطيع أن نضبط فيه، فالباقي يكون فيه حكومة. نعم، له لقط الأصابع الصحيحة وأخذ الأرش عن الأشل، وهل تجب حكومة جميع الكف أو حكومة ما قابل الأصابع الصحيحة التي اقتص منها، وتسقط حكومة الأشل الذي أخذ حكومته؟ وجهان جزم العراقيون بالثاني. عندما نقول هذه حكومة، ما معنى حكومة؟ هو الفرق ما بين الصحيح والعليل، ولكن هنالك أصبع شلاء، الباقي من الكف يتبع لأصبع الشلاء أم لا يتبع، يعني لم يقم بهذا الأمر، فهل تحسب فيه هذه الحكومة أم لا؟ هذا فيه قولان، بعضهم قال تحسب فيه إذ اليد لا ينسب إليها مسألة الشلل، وبعضهم قال إن أصول اليد تعود إلى ماذا؟ إلى هذه الأصابع فيحسب منها. وبه جزم القاضي حسين: واعلم أنه إذا اتحد الجنس والمحل والمنفعة فلا اعتبار بالتفاوت. اتحد الجنس والمحل والمنفعة، اتحد الجنس معنى ذلك يد بيد، محل يمنى بيمنى، المنفعة صحيح بصحيح، فلا اعتبار بالتفاوت، والله كبير وصغير، يعني بمعنى يد إنسان طوله متر، واحد ثاني عملاق، قطع العملاق يد هذا الإنسان القزام، كل يده لا تساوي نصف كيلوغرام مثلا، بينما يد فلان هذا العظيم قد تساوي 10 كيلوغرام أو 20 كيلوغرام، هكذا زنود يعني قوية وعضلات مفتولة، هل تقطع يد هذا؟ نعم، ما العلاقة؟ هذه اسمها يد يمنى وهذه اسمها يد يمنى، لا علاقة في هذه المسألة. في الصغر والكبر والطول والقصر، هذه طولها مثلا 40 سنتيمتر وهذه طولها متر، هل يؤثر ذلك؟ لا، اسمها يد بيد. والقوة والضعف هذا من أكبر المصارعين والملاكمين، كذا يده يستخدمها في الرياضة والآخر ضعيف جدا، لكنها صحيح حيأكل ويشرب ويتوضأ بها تماما، عند ذلك تقطع هذه اليد بهذه اليد. نعم. والقوة والضعف والضخامة والنحافة، هذه قطرها 5 سنتيمتر وهذه قطرها 50 سنتيمتر، هذا الساعد مفتول 50 سنتيمتر مصارع، نعم، وهذا الأخير 5 سنتيمتر من مثل اللي معهم مجاعة في إفريقيا، تقطع هذا بهذا تقطع، نعم. والضخامة والنحافة كما لا يعتبر مماثلة النفس في هذه الأم، والله هذا طويل وهذا قصير، هذا إفريقي وهذا آسيوي، هذا أحمر هذا أبيض، هذا أسود هذا أحمر، هذا لا يهمون. ولهذا تقطع أيضا يد الصانع بالأخرق، واحد صاغاتي إيده بتهر ذهب كل يوم طالع كل يوم، والثاني بلم فيها قمامة، هذه تساوي هذه عند الله تبارك وتعالى، وقد تفضل يد القمامة تلك اليد، هذه تكف الأذى عن الناس وتلك تعمل بالحرام في كل يوم، يتعامل في النتيجة بالربا مثلا، في فرق، أيهما أفضل عند الله؟ لذلك الآن مسألة التي تكون دائما تعين خلق الله تبارك وتعالى. ولهذا تقطع يد الصانع بالأخرق كما يقتل العالم بالجاهل، عالم بالذرة قتل واحد ما بيعرف يفك الخط، يقتل به يقتل به، والله أعلم. بعد ذلك قال الشيخ: وكل عضو أخذ من مفصل ففيه القصاص، ولا قصاص في الجراح إلا في الموضحة. سنعلم إن شاء الله في غد كيف يكون العضو من المفصل أو من غير المفصل، والجراحات لها أسماء متعددة في الشريعة الإسلامية، وهي المنقلة والهاشمة والباضعة والدامغة والدامعة، يعني أشياء كثيرة هذه لها جراحات لها أسماء، وكل اسم يعني يبنى على صفات معينة، كيف نستطيع أن نقتص من بعض الجراحات وألا نقتص من بعضها الآخر، إن شاء الله نتكلم عن ذلك في الغد، والحمد لله رب العالمين. Thank you.